بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم هذه الأشرطة التي تحتوي على دروس شرح كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ألقاها على طلبته بمدينة عنيزة بالقصيم. تتكون هذه المجموعة من 10 أشرطة. نسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يجزي فضيلة الشيخ ابن عثيمين خير الجزاء. والآن مع الشريط الأول، حيث يبدأ فضيلته الشرح بعد خطبة الحاجة التي لم تسجل، حيث قال:
مر علينا كثيرا بأن الإيمان بالله يتضمن 4 أمور: الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. فإذا لم يؤمن الإنسان بهذه الأمور 4 فإن إيمانه بالله لم يتم. فالإيمان بالله يتضمن هذه الأمور 4: من أنكر وجود الله فليس بمؤمن به، من أنكر ربوبيته ولو في بعض مخلوقاته فليس بمؤمن له به، من أنكر ألوهيته فليس بمؤمن به، ومن أنكر أسماءه وصفاته فليس بمؤمن به.
وتوحيد الله به
أحد أقسام التوحيد. وتوحيد الله به.
وتوحيد الله به.
به أي بالأسماء والصفات. نعم.
وتوحيد الأسماء والصفات.
دعاء المسألة أن تجعلها مقدمة بين يدي الدعاء، فتقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا رزاق ارزقني. قالوا: ومن الأدب أن تجعل الوسيلة لكل دعاء ما يناسبه من الأسماء، أن تجعل الوسيلة في كل دعاء ما يناسبه من الأسماء. فإذا كنت تطلب الرزق تتوسل باسم الرزاق، إذا كنت تطلب المغفرة باسم الغفور. يعني فلا تقول: اللهم يا شديد العقاب اغفر لي، هذا لا يناسب، وإنما تقول: يا غفور اغفر لي. طيب، أما دعاء العبادة فكيف يكون بالأسماء؟ يكون بالأسماء لأنك إذا علمت أن الله غفور استغفرت الله، والاستغفار عبادة. إذا علمت أنه سميع أحكمت عن أن يسمع منك ما يغضبه، وفعلت ما إذا سمعه منك رضي عنه، وهذا عبادة. فيكون دعاء الله تعالى بأسمائه كاملا لدعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن تتوسل بالأسماء، بأسماء الله تعالى، أن تتوسل بأسماء الله تعالى فيما تدعو الله به. ودعاء العبادة أن تتعبد لله بما تقتضيه هذه الأسماء. فهذا ما هو دعاء المسألة؟ لا أن تتوسل الله بدعائك بهذا بدعاء العبادة، تتعبد له بما تقتضي هذه الأسماء. مفهوم ما؟ طيب،
أن تقدم بين هذه المفهوم بأسماء الله تعالى ما يكون
موجودا. نعم.
أن تقول: يا غفور اغفر لي،
ويا رحيم ارحمني ويا حبيب احفظني ونحو ذلك. ودعاء العبادة عند
قلنا ومن الأدب أن تتوسل لكل دعاء بما يناسبه من الأسماء. إينا.
ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب وتذكره بلسانك لأنه السميع وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير وتخشاه بالسر لأنه اللطيف الخبير وهكذا. ومن أجل منزلته هذه من أجل كلام الناس فيه بالحق سارة وبالباب الناشي عن الجهل أو التعصب سارة أخرى. أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد رأيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا بوجهه موافقا لما قال الناس عند عباده وسميته القواعد المثلى في كتاب الله تعالى وأسماعه الحسنى.
طيب هنا الخوض في باب الأسماء والصفات تارة نكون بالحق وتارة نكون بالباطل. أما من قال فيه بالحق فمنشأ قوله هذا أنه يريد الحق فيقول فيه بالحق، وأما من قال فيه بالباطل فمنشأ قوله واحد من أمرين إن الجهل وإما التعصب. فإذا كان عالم بالحق وأصر على قوله المخالف للحق كان ذلك من باب التعصب، وأما إذا كان لا يعلم الحق وقال بالباطل فهذا من شاء قوله الجهل. أيهما أقرب إلى الاستقامة، الأول أو الثاني؟ الثاني الجاهل. الجاهل أقرب إلى الاستقامة لأن الجاهل إذا كان مريد الحق إذا علم استقام، لكن المتعصب هذا هو المشكل. ولذلك تجد بعض أهل الكلام الذين خالفوا الحق في أسماء الله وصفاته تجد بعضهم لما كان مريدا للحق هداه الله إليه ورجع، إما رجوعا كليا وإما رجوعا جزئيا. فالغزالي مثلا رجع عن الفلسفة بعد أن كان متصفا بها وقائلا بها، وكتب كتابا فيه تهافت سماه تهافت الفلاسفة وبين بطلان ما ذهبوا إليه. وأبو الحسن الأثري رحمه الله كان معتزليا على مثل المعتزلة فهداه الله ثم رجع الحق وبين بطلان مذهب المعتزلة. فما كان ناشئا عن جهل فإن دواءه بسيط، لكن المشكل ما نشأ عن تعصب فإن هذا هو الذي يكون دواءه أثرا. ولكن إذا أراد الله هدايته هذا هو الله. التقليد هذا جهل، هذا جهل بالحق وجهل بحال الشيوخ. فقد يكون تعصبا لكن غالب المقلدين عندهم جهل.
قواعد في أسماء الله تعالى القائمة الأولى أسماء الله تعالى كلها حسنى أي بالغة في الحسن غايتها. غايته قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى.
ولما قال بعض الناس إننا لو عبرنا بقول البالغة في الحسن كماله لكان أحسن من قولنا غايته. ولكن نحن نقول صحيح أن التعبير بكماله قد يكون أحسن، ولكن غايته معناها التي ليس شيء وراءها، ليس شيء وراءها في الشمال فتكون بمعنى كماله. وعلى هذا المراد بالغاية ليس معناها أن أسماء الله تعالى لها منتهى في الحسن، بل إنها في غاية الحسن، في غاية الحسن، والمراد في أكمل ما يكون من الحسن. ولهذا وصف الله باسم التقويه في قوله الحسنى نعم.
وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمال ولا تقدير.
لا احتمالا ولا تقدير.
احتمالا ولا تقدير. مثال ذلك.
ولهذا نقول إن الألفاظ إما أن تدل على معنى ناقص نقصا مطلقا، وإما أن تكون دالة على كمال في حال ونقص في حال، وإما أن تكون دالة على الكمال لكن لا غاية الكمال، وإما أن تكون دالة على غاية الكمال. هذه أربعة أقسام. الدالة على غاية الكمال تكون من أسماء الله، بمعنى أنه ليس فيها نقص أبدا لا احتمالا ولا تقديرا، مثل السميع البصير العظيم العليم إلى آخره. كل هذه نقص كل هذه كمال، كمال ليس فيه نقص. القسم الثاني ما هو كمال؟ ما هو كمال لكن يحتمل النقص بالتقدير، فهذا ليس لا يسمى به الله ولكن يخبر به عنه، لأن باب الإخبار أوسع، مثل المتكلم والشائي يعني الذي يشاء والمريد والصانع والفاعل وما أشبه ذلك. هذه كلمات لا يسمى الله بها ولكن يخبر بها عنه، يخبر بها عنه إخبارا مطلقا، فنقول إن الله متكلم وإن الله سائل وإن الله مريد وإن الله فعال. لماذا لم تكن من الأسماء؟ لأن المتكلم قد يتكلم بما يحمد وقد يتكلم بما يذم، لكن الكلام نفسه كمال، الكلام نفسه كمال، لكن متعلق ذلك الكمال ذلك الكلام قد يكون نقصا وقد يكون ذما. فالمتكلم بالمعروف متكلم بكمال، والمتكلم بالمنكر متكلم بنقص. عرفتم؟ الكلام نفسه كمال، الكلام نفسه كمال، لكن موضوع الكلام قد يكون نقصا. ولهذا لم يكن من أسمائه وصح أن يخبر به على سبيل الإطلاق. طيب المريد، أصل إثبات الإرادة وأن الفاعل يفعل بإرادته هذه كمال، ولهذا المريد أكمل ممن لا يريد. فالإنسان أكمل من الحيوان لأن إرادته أكمل، والحيوان أكمل من الشجر لأن إرادته أكمل، والمختار للشيء أكمل من المكره عليه لأن إرادته أكمل. عرفتم؟ لكن المراد، هل كل مراد خير؟ قد يريد الإنسان الخير وقد يريد الشر. فلهذا لم تكن المريد من أسماء الله لكن صارت من مما يخبر به عنه. أما القسم الثالث الذي يحتمل نقصا وكمالا في نفس المعنى لا في المتعلق، في نفس المعنى، فهذا لا يطلق على الله تعالى، وإنما ينكر مقيدا، مثل المكر والخداع والاستهزاء والكيد. هذه ما نقول إن الله ماكر على سبيل الإطلاق ولا إن الله كائد، لأن نفس الكيد ذاته نعم ينقسم إلى محمود ومذموم، فلا يمكن أن نطلقه على الله، بل نقول إنه عز وجل ماكر بمن ينكر به، مستهزئ بمن يستهزئ به، وهكذا. القسم الرابع ما هو نقص محض، فهذا لا يسمى الله به ولا يوصف به، مثل العمى، الصمم، العجز. فلا يمكن أن تقول إن الله أعمى والعياذ بالله، أو أنه أصم، أو أنه عاجز مطلقا، لا خبرا ولا فتحا. نعم. فصارت الأقسام تدور لها أربعة: كمال محض في ذاته وموضوعه، فهذا يكون من أسماء الله. كمال في ذاته لا في موضوعه فلينقسم، فهذا يطلق عليه خبرا ولا يسمى به. ما يكون كمالا ونقصا في ذاته فهذا لا يخبر به خبرا عنه، لا يخبر به عنه خبرا مطلقا، وإنما يخبر به عنه خبرا مقيد. نقص النحو فهذا لا يوصف به لا خبرا ولا تسميع. ولهذا جاء في الآثارين هو لله الأسماء الحسنى التي ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. هذه الأقسام الأربعة ذكرها الشيخ الإسلام رحمه الله في مواضع متفرقة من كلامه، وهي واضحة وصريحة. نعم.
مثال ذلك: الحي اسم من اسماء الله تعالى متضمن للحياة، للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. ومثال آخر: العليم اسم من اسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بعدم قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب الله ربي ولا ينسى. العلم الواسع المحيط بكل شيء الدنيا تفصيلا، سواء ما يتعلق بسعاده او سعاده خلقه. قال الله تعالى: لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقه الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا
يعلم
ولا رصد ولا يابس إلا في كتاب مبين.
وما الذي يفيض ظلمات الأرض جمع ظلمة، وما الذي يمكن أن تكون من الظلمات؟ بس حبة مندفنة في قاع البحر في ليلة ذات مطر وغيم كثيف. نعم، كم تكون الظلمات؟ أربعة خمس. نشوفها الآن، لأن قد نبدأ. أولا الطبقة التي غطتها أهل الأرض هذه واحدة. ثاني البحر الماء. ثالثا الليل. رابعا السحاب. خامسا المطر. كيف؟ لا، السحاب اللي فوق يعني ظلمة ثم أمطر، والمطر ظلمة ثانية. ولذلك كيف المطر إذا كان ينزل بينك وبين جبل أو بينك وبين بيت، يحول بينك وبينه ولا لا؟ ها؟ ما يحول؟ إذن هو ظلمة. ها؟ لا، هذا تبع مع البحر، هذا تبع مع البحر. إذن اللي يمكننا الآن نعرف، قد يقولون أسئلة ما نعرفها، لكن اللي نعرف الآن خمس ظلمات. هذه الحبة الصغيرة التي قد لا تدركها العين المجردة إذا كانت في قاع البحر على الوجه الذي وصفنا، فالله تبارك وتعالى يعلمها، وليس يعلمها فحسب، بل هي في كتاب مبين مكتوبة. وهذا دليل على عموم علم الله عز وجل وساعته، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أنت إذا آمنت بهذا العلم فأعتقد أن إيمانك يرجعك عن فعل ما يكرهه الله، ويوجب لك أن تقوم بما يحب، لأنه يعني مهما كتمت في نفسك فالله عالمه. مهما كتمت أنت، إن كتمت عن الخلق ولم يعلموه فإن الله يعلمه. وثق بأنه إذا كان مما يكرهه فسوف يطلع عليه العباد، سواء أخبروك أم لم يخبروك. يعني الشيطان يأمرك بالفحشاء فتفعل سرا ما يعلمها إلا الله، فيلقي في قلوب الناس أنك فعلت ذلك. وهذه نقطة يجب أن تهتم بها، فتشعر إذا نظر الناس إليك تشعر كأنهم يؤنبونك، تشعر ذلك بنفسك وإن كان هم يعني ما يقول لك هذا الشيء، لكن الشيطان يلقي في قلوبهم ذلك فيسيئون الظن بك، فينقلب ذلك على نفسك حتى أنك تنظر إلى الناس وكأنما شاهدوا فعلك، وهذا شيء غريب. وعليه قال الشاعر: إذا فاء فعل المرء فاءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمه. فهذه من أسرار حكمة الله عز وجل، أن ما يخفيه الإنسان في نفسه وإن كان لم يطلعه أحد فإن الله تعالى يعلم به، وإذا علم الله به أوشك أن يطلع عباده على ذلك. بل قد قال ابن القيم رحمه الله: إن الشيطان نفسه الذي أمرك بالسوء يلقي في قلوب الناس أنك فعلت ذلك السوء وإن لم يطلعوا عليه. هذه مسألة توجب للإنسان أن يحترف غاية الاحتراف من الذنوب وإن خفيت. نعم. طيب، الله عز وجل يعلم كل شيء، وما من دابة في الأرض
إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها.
وإيش يعلم
مستقرها ومستودعها؟ كل في كتاب مبين. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. الرجال الثالث: الرحمن اسم من أسماء الله تعالى، متضمن للرحمة السالمة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده من هذه ولدها، يعني أم صبي وجدته بالسبي فأخذته وألتقته ببطنها وأرضعته. ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، ويحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال، كمال فوق كمال، كمال فوق كمال.
لا، كمال،
كمال فوق كمال.
طيب، انتبه لهذه النقطة، يعني أسماء الله تعالى كلها حسنى على انفراده، وقد ينضاف إلى هذا الحسن الذي اكتسبه الاسم اكتسابا ذاتيا، ينضاف اليه حسن اخر بانضمامه الى غيره، انضمامه الى غيره، فيكون من مجموع الامرين كمال اخر. وهذا موجود في القران الكثير، دائما يقرن الله تعالى بين اسمين، تجد ان في ضم احدهما الى الاخر كمالا لا يحصل بانفراد احدهما عن الاخر. وأظننا هذا ضرب مثلا.
مثال ذلك: العزيز الحكيم، أن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كبيرا، ويكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة بالعزيز والحكمة بالحكيم، والجمع بينهما دال على كمال
والحكم
والحكمة بالحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وجورا وسوء فعل، كما قد يكون من
أعزاء المخلوقين.
فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإذن فيظلم ويجور ويسيء التصرف. وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الجزء.
فأنتم الآن العزيز الحكيم يقرن الله بينهما كثيرا. ليش؟ لأننا نستفيد من قرن العزيز الحكيم فائدة عظيمة، وهي أن عزته مقرونة بالحكمة، لأن العزة وحدها قد ينتج عنها سوء التصرف والظلم والجور، كما لو وجدنا ملكا عزيزا في ملكه لا يعذبه أحد، تجد هذا الملك إن لم يصف الله تعالى بالعناية تجده لكمال سلطانه وعزته يظلم ويجور ولا يبالي، ما عنده حكمة. كذلك أيضا من الناس من يكون حكيما لكن ليس عنده عزة وغلبة، فيكون عنده حكمة يتصرف تصرفا حسنا طيبا ويضع كل شيء في موضعه، لكن ما عنده تلك القوة التي ينفذ بها ما أراد وما حكم. فالله عز وجل عزته مقرونة بالحكمة وحكمته مقرونة بالعزة، وباقتران الاسمين بعضهما إلى بعض يحصل كمال آخر وهو عزة في حكمة وحكمة في عزة. ما انتهى الوقت، اصبر شوي. نعم.
القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام، أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه.
منها صواب منها
دلالة كل واحد منها على معناه، على معناه الخاص،
معناه
على معناه الخاص، الحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم، كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى.
أنت في الحي ولا في الحي؟ لا في الحي، لأن في فيها يا هي ما فيها.
الحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم، كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى. لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا.
طيب الآن هذا القاعدة هذه فيها مبحثان. المبحث الأول أن أسماء الله أعلام وأوصاف، فهي باعتبار دلالتها على الذات أعلام، وباعتبار دلالتها على المعاني أوصاف. مثال ذلك السميع يدل على الله، يكون بهذا الاعتبار على من، لأن ابن مالك يقول اسم يعين المسمى مطلقا علمه، فتكون علما باعتبار أن السميع متضمن للسمع وأنه يسمع عز وجل كل صوت، تكون صفئا في أعلام وأوصاف. أسماء غيره الأصل فيها أنها أعلام فقط، هذا الأصل، ولهذا نسمي هذا الرجل عبد الله وهو من أكثر عباد الله، ونسمي هذا الرجل عليا وهو سافر نازل، ونسمي حكيما وهو من أسفل عباد الله، ونسميه محمدا وهو مذنب، ونسميه أحمد وهو أكفر الناس، فهو لا. فأسماء الله أعلام مجردة فقط، إلا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، لكن أسماء القرآن داخلة في أسماء الله، لكن أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام هي أعلام وأوصاف، لأن يعني محمد عليه الصلاة والسلام ثم بذلك بكثرة محامده أو لكثرة خصال الحميدة، وأحمد لأنه أحمد الناس الله عز وجل وأحمد من يحمده الناس. الحاصل أن أسماء الله أعلام وأوصاف. البحث الثاني في هذه القاعدة: هل أسماء الله متباينة أو مترادفة؟ نقول أما باعتبار دلالتها على ذات الله فهي مترادفة، لأنها كلها تدل على ذات واحد، وأما باعتبار ما تحمله من المعاني فهي متباينة. فالسميع البصير العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد، فهي بهذا الاعتبار مترادف. لكن السمع السميع دال على السمع، والبصير دال على البصر، والبصر غير السمع، والعزة غير السمع، والحكمة غير السمع، وهكذا. واعلم أن الكلمتين إما أن تكون مترادفتين أو متباينتين أو مشتركتين أو بينهما نسبة عموم وخصوص. المتباينتان هي أن تدل كل واحدة على معنى لا يتفق مع الأخرى، مثل قمح وبر، لا قمح ورز، مثل قمح ورز، الرز غير القمح، ولا لا؟ هل يدخل في عموم أو خصوص؟ لا. طيب، وقد تكون الكلمتان مترادفتين لترادفهما على معنى واحد، كما يترادف الشيء بعضه على بعض، مثل قمح وبر، لا سعيد غير قمح وبر وحنطة، هل مترادف؟ وبشر وإنسان، لا مخلوق خاص، أعوذ بالله، مخلوق هذا يدخل حتى سمو الأضرار. طيب، بشر وإنسان. وقد تكون الكلمتان مشتركتين، يعني لا الكلمة مشتركة بمعنى أن الكلمة واحدة تدل على معنى متعددة أكثر مترادفة، لا مثل عين، لا عين هذه مشتركة بين العين الباطرة والعين الماء الجارية والذهب والجاسوس، نعم، إلا أن الجاسوس بعضهم يقول مجاز مو حقيقة، هذه نسميها مشترك لأن المعاني اشتركت في لفظ واحد. فيه نسبة العموم والخصوص بأن تكون إحدى الكلمتين أخص من الأخرى، مثل إنسان وحيوان، إنسان وحيوان، نسمي الإنسان إنسانا هذا خاص، حيوان عام يشمل الإنسان وغيره، لكن منك تقول للعام يا حيوان ناطق، تقول أنه ناطق نطق حاله، نعم، لأن يرون الحيوان الناطق هو حمي الحمار مثلا، لكن لو تقول له الفلاسفة يقولون إن الإنسان حيوان ناطق، وأن كلمة حيوان جنس وناطق فصل، قال رحمت والفلاسفة ما عندي لكم سنة، نعم. هل يجوز أن تخاطب عاميا فتقول يا حيوان ناطق؟ السبب لأنه يراه شتما، يراه شتما. لكن تجي طالب علم فتقول ما الإنسان، فيقول لك حيوان ناطق. أنا عندي بعد لو قلنا غير هذا، الإنسان هو البشر، أنت عامل؟ طيب، والله بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ بالدرس
قلنا بأنها أعلام وخاص جاءت القرآن عليه، كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم، وقوله وربك الغفور ذو الرحمة، فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، وفي إجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل، وبهذا علم ضلال من
سلف. فهمت من هذه؟ إذن إذا قال قائل ما الدليل على أنها أعلام وأوصاف؟ قلنا الدليل من القرآن ومن اللغة. القرآن قال الله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة، فالرحمة صفة، إذن الرحيم معناه ذو الرحمة، ولأن أهل اللغة والعرف أجمعوا على أنه لا يوصف بالمشتق إلا من اتصف بمعناه، فلا يقال سميع للأصل ولا بصير للأعمى ولا عاقل للمجهول، بل لا بد أن تكون هذه الأوصاف دالة على معانيها في من نسبت إليه، وهو أمر أعرف أو أبين من أن يحتاج إلى الشرح. نعم.
وبهذا علم ولا المنساب أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعقيد، وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عريضة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. أما السمع فلأن الله تعالى،
هؤلاء يقولون نحن نثبت أسماء الله، والله الله سميع عليم حكيم عزيز إلى آخره، لكن بدون إثبات المعنى له. فنقول سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر. لماذا يا جماعة؟ لأنك إذا قلت إن لله سمعا وبصرا وقدرة وقوة، وقلت إن هذه الصفات قديمة لازم تعدد القدرة، وأنت تنكر على النصارى إذا قالوا إن الله ثالث ثلاثة وأنت عبد الله أكثر مئات المئات، فنقول إن هذا القول قول باطل، فإنه لا يلزم من تعدد الصفة تعدد الموصوف، وإلا لكنا نحن أيضا الواحد منا كم يكون كثير بحسب صفاته. أي نعم.
أما السمع فلأن الله تعالى وحد نفسه بأوصاف كبيرة مع أنه الواحد الأحد، فقال تعالى إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله أحوى. ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات
بائنة
من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد،
يلزم
حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، فهي ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو منكر الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا بغيره. وبهذا أيضا علم أن
وهذا لازم لكم، كل موجود لا بد من تعدد صفاته. فنقول لهم هل تثبتون أن الله موجود؟ فأقولون نعم نثبت ذلك. يقول كل موجود لابد أن تتعدد صفاته ضروري، فمثلا الموجود فيه صفة الوجود أولا، وفيه أيضا أن وجوده إما ممكن وإما واجب، وهذه الصفة الثانية. فوجود نحن من باب الممكن، ووجود الله من باب الواجب. كذلك الموجود إما أن يكون عينا قائمة بنفسها أو يكون صفة في غيره، أليس كذلك؟ فالإنسان مثلا عين قائمة بنفسه، وسمع الإنسان وبصره وصف قائم بغيره. إذن كل موجود لابد أن يتصف بهذه الصفات الثلاث: الوجودية وكون وجوده واجبا أو ممكنا، والثالث كونه عينا قائمة لنفسها أو وصفا في غيره، وهذا أمر لا يمكن إنكاره. نعم.
بهذا
أيضا
علم أن الزهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يتصف بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن، قال الله تعالى عن ملكه البعث، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يريدون مرور الليالي والأيام. فأما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم الشهر وعن الدهر بيد الامر وقلب الليل والنهار فلا يدل على الشهر من اسماء الله تعالى وذلك ان الذين يحبون الدهر انما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث
لا يريدون الله تعالى
الذي هو محل الحوادث لا يريدون الله تعالى فيكون معنى قوله وانا الدهر ما ذكره بقوله بيد الامر وقلب الليل والنهار فهو سبحانه مخالف الدهر وما فيه وقد بين انه يقلب الليل والنهار وهما الدهر ولا يمكن ان يكون المقلب بفتح الله هو المقلب بفتحها وبهذا تبين انه يمتنع ان يكون الدهر في هذا
الدهر
ان يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى
صح خلافا لابن حاتم وطائف من العلماء الذين قالوا ان من اسماء الله الدهر لماذا لان الدهر اسم جامد بمعنى الوقت والزمن والله عز وجل يقول ولله الاسماء الحسنى والاسم جامد الذي لا يدل على الوصف ليس من الاسماء الحسنى ثم ان من تامل الحديث علم انه ليس المراد ان يخبر النبي عليه الصلاه والسلام بان من اسماء الله الدهر اي فيما يرويه عن ربه لانه بين قال وانا الدهر اقلب بيدي الامر اقلب الليل والنهار يعني ان الذين يسبون الدهر يقول هذه سنة جائرة أو يسبون ما يقع فيه مثل قول بعض السفهاء هذه عاصفة هوجاء نعم أو ما أشبه ذلك مما يطلقونه على ما يصفه الله عز وجل من العواصف والقواصف والنوازل فكل هذا محرم وقد يصل إلى حد الكفر والذين يسبون الدهر لا يقع في نفوسهم أنهم يسبون الله أبدا إنما يسبون الزمن أو المكان والدليل على هذا أنه قال أقلب الليل والنهار فالليل والنهار وهما الدهر مقلبان ومعلوم أن المقلب غير المقلب على هذا لو قال قائل يا دهر ارحمنا يجوز هذا لا يجوز لانه ان والدهر ذاته فهو كمشرك وان والله فقد دعا بغير اسم من اسماء الحسنى لانه ليس من اسماء الله القاعده
الثالثه اسماء الله تعالى ان جلت على وصف متعد تضمنت ثلاثه امور أحدها ثبوت ذلك لاسم الله عز وجل الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها ولهذا استدل أهل العلم على شقوق الحج عن قطاع الطريق للتوبة استدلوا على ذلك بقوله تعالى إن الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى
أن يكون الله تعالى
قد غفر لهم ذنوبهم ورحمه بإسقاط الحج عنهم مثال ذلك
أظن هذه القاعدة واضحة أسماء الله إذا تضمنت وصفا متعديا فإنها تتضمن إذا دلت على وصف متعدي فإنها تتضمن ثلاث أمور أولا إثبات ذلك الاسم لله عز وجل كالعليم تثبت بأن من أسماء الله العليم